الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذه هي الآيات 66 و67 و68 و68 من سورة التوبة. والمقام كالمقامات القريبة من قبله يبين أحوال المنافقين وصفاته. وفي الآية الأولى من هذه الآيات التي تلوت هذه الليلة يقول عز وجل: لا تعتذروا، يقول للمنافقين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والنهي في قوله لا تعتذروا، النهي في قوله لا تعتذروا هو إنشاء بمعنى الخبر، يعني كقوله في آية قريبة: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. كان أمر أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، وهنا نهي، يعني الصورة صورة نهي. الخطأ الجملة جاءت على صورة النهي. الآية السابقة التي أشرت لها الآن جاءت على صورة الأمر: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. وقلت وقتها إن هذا الأمر بمعنى الخبر، يعني هي الجملة إنشائية لفظا خبرية معنى، ولأنه معناها إنفاقكم طائعين أو كارهين مردود عليكم مضروب به وجوهكم لن يتقبل منكم. وهنا يقول لا تعتذروا، هي أيضا جملة إنشائية، لأن طبعا النهي الجمل التي فيها النهي هي جمل إنشائية كالتي فيها الأمر، التي فيها النداء، التي فيها الاستفهام، كلها ثم جمل إنشائية، يعني ليست خبرية، لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. ولكن قد يأتي الجملة إنشائية كهذه التي بدأت تلاوتها هذه الليلة فيقول لا تعتذروا، والمراد الخبر، الإخبار، إخبارهم وتيئيسهم من رحمة الله، تيئيسهم من رحمة الله، يعني يقول لا تعتذروا، يعني سواء عليكم اعتذرتم أو لم تعتذروا فلن يقبل الله عذركم، سواء عليكم اعتذرتم أو لم تعتذروا فلن يقبل الله عذركم ولن يتجاوز عنكم. وطبعا هذا صدر الآية الكريمة المباركة، ولكن عجز الآية الكريمة المباركة يشعر بأن المنافقين ليسوا سواء، وأن الذي وجه إليهم هذا النهي أو هذا التحذير أو هذا التيئيس أو هذا التيئيس ورحمة الله أنهم طائفة معينة من المنافقين، ولا قلت أكثر من مرة أني يعني إذا أخبر الله عن المنافق عن الكفار بأنهم لن يتوبوا ولن يؤمنوا عن يعني مثل يقول قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا ما هو الموجه لكل الكافرين، لأن من الكافرين من تاب الله عليه وآمن وأصلح وصار من خير عباد الله دينا وسلوكا وإحسانا. الواحد منهم يبدأ أول الليل ضد الرسول عليه الصلاة والنهار ضد الرسول، وآخر النهار من أعظم الناس دفاعا عن رسول الله، مثل ما قلت لك عن أبو سفيان بن الحارث بن عم رسول الله، وكان كثيرا أذى لله ورسوله، ومع ذلك لما جاء عند باب النبي عليه الصلاة والسلام ورد الله أن يشرح وشرح الله صدره الإسلام، وقف على باب النبي مع عبد الله بن أبي أمية، هذا أخ أم سلمة وهذا ابن عمتها ابن خالها عبد الله اللي هو أبو سفيان، وكان أبو سفيان لا ينفك ويهجو رسول الله، ما يترك فرصة إلا ويهجو فيها النبي محمد. ابن عمه أبوه أخو أبوه ابن عمه، ومع ذلك كان يؤذيه أذى شديد. فلما جاء وقت قرب الفتح فتح مكة يشرح صلى الله صدره وصدر عبد الله بن أمية، وكان كذلك زميلا له في هذا الحال اللي هو عليه، ويقفون كما قلت ويقفون ليس ببعيد هذه الصورة نفسها، إن وقفوا على الباب أم سلمة في داخل البيت ويحاولون يتقربون عندها إنها يعني تتوسط لهم عند رسول الله، وتكلم النبي وتقول هذا ابن عمك وهذا يعني ابن عمتك، اسمح لا أعاف عنهم يا رسول الله. فيقول لها ابن عمي سوى كذا وابن أبو كذا أخوك سوى كذا. يوم سمع أبو سفيان من بعيد سمع كلام أم سلمة مع الرسول وجاب الرسول لها ويصرخ مع ولد صغير ويقسم أنك إذا ما عفوت عني لأخذن هذا الطفل وأدور به في الجبال حتى أموت أنا هو في, 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 في هذه الصحراء. فيرق له النبي صلى الله عليه وسلم ويدخله ويؤمن، ثم يقول في الحال في أبيات لعمرك إني حين أنصر راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لعمرك إني حين أرفع راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج اللي بيشي بالليل في الظلام، اللي ماشي بالليل في الظلام ما يشوف طريقه، أنا يوم أعمل جهدي لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله. فهذا أواني حين أهدي وأهتدي. ويشرح الله صدره، وبعدها معركة حنين ما بعدها إلا أيام قليلة، وهو يثبت يمسك بغلة النبي والمسلمين عندما انتهلتهم أو أصابتهم رماح ثقيل، يفر الكثير منهم طبعا لا خصوصا ولا سيما الحديث عهد بإسلام إلى جهة البحر، وحتى يقول بعضهم والله لن يردهم إلى البحر عن حق جده إلى جده. الآن ظهر السحر وبطل السحر والساحر يقول، فيقول له أحد من يسمعه وكان كافرا مثله يسبه اسكت أو كذا، والله لأن يربني رجل من قريش يعني محمد أحب إليه من أن يربني رجل من هوازن، يعني يصل كيف رجل من هوازن. وأما أبو سفيان عندما حمي الوطيس كما قال النبي عليه الصلاة اشتدت الحرب على ثور الإسلام والنبي ثابت، أبو سفيان ماسك رأس البغلة أو حبل البغلة من قدام والعباس ماسكها مع وراها يحرسون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أقرب الناس لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بينهم إلا أيام. فإذا قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في آية مكية لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما يدخل هؤلاء الذين علم الله أنهم سيتوبون وإنما يريد الله فئة معينة علم الله أنها لا تنخلع عن دين الكفر حتى تلقى الله عز وجل على الكفر وعلى الإيمان بالطاغوت. فهنا في أصدر الآية يقول لا تعتذروا، الخطاب موجه للمنافقين اللي بيعتذرون يعتذرون ويحلفون بالله كاذبين انهم ما قالوا الكلام اللي نقول لك يا محمد. وانا قلت لك هذا متى يصير؟ متى يصير؟ اذا اخذوا من كل وجه، يعني لانهم كان لهم حالتين، حاله ان ما يكون احد حاضر، ما تنزل فيهم قران، ما ينزل فيهم قران، فالجؤون الى الايمان الكاذبه عشان يكذبوا اللي بلغ النبي، يحلفون بالايمان الكاذبه عشان يكذبوا اللي بلغ النبي، مثل ما قلت لك عن زيد بن ارقم. ولكن إذا نزلت آية في فضيحتهم ما لهم حيلة، يقول إنما كنا نخوض ونلعب، يعني يحاولون أن نجد بأي طريقة من الطرق الفاجرة الكاذبة، إما ادعاء كاذب أو يمين كاذب. هؤلاء الذين خوطبوا بقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه الجملة يعني جملة المنافقين في الخطاب، لكن من هذه الجملة نفع علم الله أنهم يتوبون في المستقبل، فيقول يعني الاعتذار اللي فات خلاص ما عاد يقبل منكم، لكن في المستقبل قد يشرع الله صدورهم للإسلام ولا يحتاجون الاعتذار ولا يحتاجون لشيء. فيقول عز وجل في عجز الآية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، يعني إن نختم إن 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 نشرح صدور بعضكم للإيمان ونوفقه للتوبة ونرده إلى حضرة الدين الحق فإن طائفة منكم لن يرجعوا عن الدين ولن أهديه صراطي المستقيم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم بعد هذا يدل على أن بعض هؤلاء تاب وتاب الله عليه وصلح إسلامه وحسن وصار من أحسن الناس إسلاما. ثم بعدها يرسم رسم في آيتين للمنافقين، فيقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. لاحظ وبعد كم آية يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شوف المقارنة بين أهل النفاق وأهل الإيمان. في أهل النفاق يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وش يعملون؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، وش نتيجتهم؟ نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. لكن لما تحدث عن المؤمنين قال لاحظ الفرق بينهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، فرق بين ناس معجونين بالشين والاجرام مع بعض ومخلوطين ليسوا على هدايه، وليس التود بينهم على أتمه، يعني لا تحسبهم إذا كانوا مع بعض أنهم أحباب لبعض، ولا تحسبهم أنهم إذا تعاونوا ضدك أنهم يعني جملة متحابين، ما هم مثل المسلمين. أما المؤمنون الرابطة بينهم الحب في الله والبغض في الله، الرابطة بين أهل الإيمان ولاية الله عز وجل، أنهم جميعا أولياء الله تبارك وتعالى، أنهم جميعا أولياء الله تبارك وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وش يعملون؟ عرفنا لكم وش يعملون. هذول يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. وأصاب عم المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ثم بعد ذلك أمور من الخير والبر والبركة والترغيب والتحضير في طاعة الله وطاعة إلى 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 الكثير من الآيات التي تأتي. فيقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وطبعا إذا سمحت أن ما بينهم ولاية بعضهم لبعض، ما بينهم ولاية وقال صحيح في سورة في آخر سورة الأنفال إلا على قوم بينكم وبينهم والله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية اللي هنا غير الولاية اللي هنا. الولاية اللي وصفها الأهل الإيمان في الآية اللي أنا أشرت إليها الآن غير الولاية اللي بين الكافرين في آخر سورة التوبة في آخر سورة الأنفال. الولاية هناك ولاية مواريث توارث، ولاية توارث كان في التوارث وفي العون والنصرة في التوارث. فالكفار الكفر ملة واحدة يرث بعضهم بعضا، ولكن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، أي كافر من أي ملة لا يرث المسلم، والمسلم ما لا يرث كافرا بحال ولده ولا غيره إذا كان كافرا يرثه. ففي فرق بين ولاية التوارث، هذه حاجة مادية، دي محضة مادية محضة، ما هي ولاية قلب ولاية رحمة ولاية حنان ولاية حب ولاية عاطفة ولاية إحسان، لا هي ما هي موجودة بين الكافرين. هم يتناصرون مع بعض ويمد بعضهم بعضا، لكن ما هو ما هي إمداد حب إمداد رحمة، ما عندهم إمداد رحمة ولا إمداد إحسان، إمداد رحمة يتقاتلون. تحسبهم جميعا، ربنا يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فيقولون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني مجتمعون على الضلالة، يعني عصبتهم عصب الضلال، اللي جمع بينهم أمور، اللي جمع بينهم أمور، اللي جمع كلمتهم أمور، اللي خلاهم يتوحدون أمور، وهي أمور كلها معدودة بالشر والخبث والفساد، بعضهم من بعض مجتمعون على الضلال، على عداوة الله ورسوله، على مخالفة الحق، على الاعوجاج، على الاعوجاج والانحراف عن الصراط المستقيم، كلهم مجمعون على أن يكونوا معوجين منحرفين منصرفين عن الصراط المستقيم والنهج القوي، بعضهم من بعض. بعدين يبين وش أخلاقهم. طبعا لا هي لو إنك ماشي في طريق بري أو بحري أو في قرية أو مدينة وانت ماشي لقيت ناس انت ما تعرفه ولا تعرف اسمه، ناس هنا على حال وناس هنا على حال، ولقيت اللي هنا يخربون ويدمرون ويفسدون، ان لقوا شيء صالح افسدوا، يخربون الطرق على الناس، يقطعون المواصلات، يفسدون في الارض، نظرت لهم عندما تاهم على هذه الحال تقطع بانهم ليسوا على طريق مستقيم، مدام كل عملهم انحراف وإجرام وانحطاط وإفساد في الأرض عشو فيها فساد، أنت بمجرد بشو ما تحتاج تسأل عن دينهم ولا عن مذهبهم. عندما تشوفهم على هذا الحل اللي هي أخبث الأحوال تعرف أنهم على شر. لكن لقيت الناس الآخرين يرحموا بعضهم بعضا ويحسنوا بعضهم إلى بعض، خويهم يرحم ضعيفهم وضعيفهم لا يحكد على قوي على غنيه، فغير لا يحكد على غنيهم، يتواسون ويتواصلون ويتراحمون، والواحد منهم لو شاف حيوان جائع او مضطر يروح يرده ويدور على صاحبه عشان يوصله له، من لقى ما قاعد في الطريق طايح في الطريق راح اما يخليه محل ويبلغ المسؤولين في مكان قريب ان انا جبت سره في المحل الفلاني تعالوا استلموها اشوفوها، او على الاقل وين اخذ اذا كان في غير الحرمين، ان كان في غير الحرمين ولقى اللقطه واخذها لابد ان يعرفها سنه. يعني هذا يمشون على منهج مستقيم. فهؤلاء الذين مهمتهم النهي عن المعروف ومهمتهم أن الأمر بالمنكر، يأمرون بالمنكر، يأمرون بالزنا، يأمرون بالسرقة، يأمرون بشرب الخمر، يأمرون بقتل الناس، يأمرون بكل فساد في الأرض، بخلاف أهل الإيمان يأمرون بالمعروف إن شو شيء معوج حاولوا إصلاحه بأيديهم إن أمكنه، فإن لم يستطيعوا فبألسنتهم، فإن لم يستطيعوا أضعف الإيمان أن ينكروا هذا المنكر.
فالمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.
يصلحون لأنفسهم ويصلحون في أنفسهم ويصلحون من حولهم. كل الأرض اللي يمشون فيها يحاولون إصلاحها. ولذلك كانوا الأنبياء يصلون لأخهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
كل الأنبياء جاءوا لإصلاح الإصلاح في الأرض. وجميع رسالات الله جاءت لإصلاح أهل الأرض بوضع المنهج الصالح المستقيم الذي ينتهي حفظ الحق، حفظ العرض، حفظ الدم، حفظ المال، حفظ النسب. الأنبياء كلهم جاءوا لهذا. العكس عند غيرهم، لا يحفظون عرضا. الواحد أكثر بلاد العالم الآن اللي ما هم على دين الإسلام بمجرد البنت نصف سنها 15 سنة يقول له روح دوري لك رزق، والله بس توكل شو دوري لك على حاجة الطريق بس، وتطلع البنت ما عاد يشوفونها اللي تروح لها راحت وين. ما هو الناس الكبار والصغار فيه، الأغنياء والفقراء فيهم، بمجرد الولد نصف سنه 15 أو 20 سنة ما عاد يعرفونه. وبالبنت بمجرد ما تتزوج ما تذكر ابوها ولا امها ولا اهلها، حتى اسمها يتغير ويصير اسم الزوج اللي يلقاه في الطريق وياخذها، اللي ياخذها ان كان زوج ولا غير زوج، هذا عشيق ولا قريب ولا خديج، هذا حل هذا حلو. فربنا يقول فهؤلاء، وطبعا لا تسعد الارض، لا تسعد الارض ولا تفلح الامم ولا تصلح حال الجماعات الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. صمام الأمان للأمم، صمام الأمان للأمم سبيل السعادة للأمم، سبيل العز للأمم، طريق الفلاح والنجاح والعلو هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي أمة يضيع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعها من الأرض، لا ترجو لها خيرا، لا تظن إن يبيجها فلاح أو نجاح أو ربح أو سعادة. وكل أمة يهتمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرجو لهم الخير والفلاح والقريب والبعيد، وهذا سواء كانت أمة بجميعها ولا كل فرد. حتى كل فرد، كل فرد. يقول النبي محمد من رأى منكم، من رأى منكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا منكرا فليغيره بيده. إذا كان قادر، إذا كان ذو سلطة، إذا كان عنده مقنع، عنده قدرة، ولي الأمر وفقه عيله، ولي الأمر عيله، ولي الأمر سلطة بيده، هو اللي باليد يحرك. ومن وكله ولي الأمر للتنفيذ باليد، للتنفيذ باليد. لكن إذا كان لم يوكلك ولي الأمر بالتنفيذ باليد، إذا كنت يدك دي ما تبي يقطع حالك إذا مديتها له، إذا مديها له بلطف، إذا كنت تعرف أنك إذا أمرته إلى نهيته باليد أو أمرته باليد، يعني مثلا جالس ما بيصلي فغسلته بيده بيدك وقلت له يا توكل على الله خليه يقوم يصلي، قم ترزق الله عز وجل، ترك أنت الحين تضيع على نفسك كلها 5 دقائق ولا 10 دقائق وترجع بخير كثير وبر عظيم، يفتح الله على قلبك ويفتح عليك ويبارك لك في نفسك وبعيالك وحلالك وكل شيء حولك. أنت خدته بيدك لأن يدي دي ما يترتب على هضر. لكن لو قلت له بيدك كذا قال بس خليني وروحا، لو أنت بتروح أنت بتلعب تلعبون علينا، بتقولوا دين ودين ولا دين ولا ذاك ما ذاك إلا تو اللي يقول خلاص يصير فرام عدوهم ولا يبعث ولا جنة ولا نار ولا أي شيء. هذا ما لك من يدك مرة ثانية له، ما لك من يجيب اليد خلاص سلطت يد عنك. فتنتقل إلى اللسان، واللسان واللسان إذا كان حلو ورحيم بعلمك ما قربنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا طريق الأنبياء والمرسلين. يعني كلمة واحدة من داعية تخلي المدعو يهرب منه ولا 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 يلتئم معه. كلمة واحدة سيئة من داعية يهرب، وكلمة واحدة حسنة من داعية تخليه يركض إليك. فالكلام الطيب والكلام اللين والكلام الحول والعبارة الجميلة ما لا تعادلها شيء. ربنا يقول لموسى وهارون على فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى، يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
وما كان اللين في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. لا يمكن يتأتى عنف خير، ولا يمكن. وغالبا غالبا غالبا العلم واللين أبدا هو اللي يجيب الخير. فإذا كان الإنسان يدعو صاحب المنكر بأسلوب لين لين سم، هو لازم يكون لين يعني يقويه على الشر، لا يعني تسمع آيات الله عز وجل وكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الرجل اللي لما جاء وقف على باب المسجد من البادية وشاف النبي على الجالس أبيض أبيض جالس، قال أين محمد؟ أين محمد؟ قالوا هذا الأبيض المتكي. أنت محمد؟ قال أنا محمد. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال النبي عليه السلام: يا أخي العرب، تحجرت واسعة، ضيقت عليك على الناس، يعني رحمة الله تسعك وتسعني وتسع غيرنا وتسع الخلق. فرحمة الله تحجرت وسلم يمشى بالأعراب إلا ورفع ثوبه، ما عليه سروال ما عليه سروال ما عليه إلا الثوب، ويرفع ثوبه قدام الصحابة في المسجد ويبدأ يقول في المسجد. طبعا أنا قلت أكثر من لو كان هذا في عصر، لو واحد لو دخل المسجد أن واحد عليه ورفع ثوبه بدأ يشق وتظنون يصوروا. أنا أظن إن يمكن هذا يشد من يده حتى يقلع يده ويضع رجله كمان لو شافوه. لكن أكرم الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، الصحابة الإسرائيلية لما شافوه من فم ما ما يعني كس فم فم يقولوا له كده، فيقول لنفسه سم لا تزرموا، يعني لا تقطعوا على الرجل بولته، خليه يبول لها، لأنها مو طبيب بس للروح عليه الصلاة والسلام، طبيب للروح وطبيب للجسد، على معلم الناس الخير. ما هناك خير لدينهم ولا دنياهم، اللي نزل عليه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حتى إذا الشرب ما ينبغي تسرف فيه والأكل ما تسرف فيه. كل شيء قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق. فلا نزل علموا كما قال كم من شاقان الصديقة بالصديق حديث النبي عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يقول لا تزرموه، يعني لا تقطعوا على الرجل بوله، لا تقطعوا بولة الرجل عليه، خليه يبول حتى صف ما عنده في المسجد، صف ما عنده من البول في المسجد وهو مستريح القادر. لأن سيد الأمم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق نهاهم أن يزرموه، يعني يقطع عليه بوله. قال لا تزرموا، خلاص ما عاد. هو عارف عربي عربي يعرف الإنسان، عارف إنه ما عاد يجي أحد إشار. فأخذ راحته حتى انتهى بوله تماما. فلما انتهى يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أخ العرب، بعد ما قال له أريقوا عليه ذنوبا منا، أريقوا عليه بعد ما خلص الرجل، قال صبوا عليه سطل من الماء، سطل من الماء ذنوب من ماء عليه علشان يطهره. طبعا المسجد كان من التراب، تراب حصبة وتراب، ما كان فيه لا فرش ولا سجاد ولا رخام. أريق عليه ذنوبا منا، ثم وش قال له؟ أهانه؟ لا. سبه؟ لا. وش قال له؟ قال: يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر، لا تصلح لشيء من القدر. يعني وهو كان حده عليه الصلاة والسلام إن من عرضت علي حسنات أمتي وسيئاتها كما قال عليه السلام، فرأيت في مساوئ أمتي النخامة في المسجد، إن واحد تسقط منه نخامة في المسجد ويخليها. ولما رأى مرة نخامة في المسجد تغير، وطلب واحد من الصحابة يجيب له طيب، وراح واحد جاب طيب وحكها النبي عليه الصلاة والسلام، حك النخامة وحطها صبع يحط عليها من الطيب اللي جابه الولد اللي راح جابه للنبي عليه الصلاة والسلام من بيت أهله. وقال: إن من محاسن أمتي أن يعني إن القضاء تزال من المسجد، يعني إنك لو شفت ألم في المسجد حتى ولو ورقة يعني تشوش أو جمامه إنك تطلعها أنت، ما تحتاج تقول خلي العمال اللي بيأخذوا الراتب من الدولة هم ينظفوا، أنت نظف كمان، أنت تجعل نفسك من خدام المسجد، لأنك عندما تعمل ذلك بتزايد إلى الرب تبارك وتعالى، وتقدم نفسك لوظيفة تسعدك في الدنيا والآخرة كل شيء.
ولا تحط من قدرك ولا تنزل من قيمتك. يعني لو نظفت المسجد ما طرحت ناقص شوية ولا يقولوا هذا فراش في المسجد. حتى لو كنت فراش في المسجد وتقم المسجد، المرة اللي كانت تقم المسجد أمة سوداء لما ماتت وجنبي درى أنها ماتت بالليل ودفنوها بالليل،
قال هلا يخط يعني ليش ما قومتموني علشان أصلي عليها؟ يقول لي نبعث السلام
تكريما لها لأنها كانت تقيم المسجد، كان اللي شاب قمامة في المسجد تقوم تصلحها برا عن المسجد.
فهذه حسنات الأمة. ومع ذلك نبعث السلام لما بال الرجل وارتكب هذه المخالفة البشعة والصحابة كلهم هاجوا عليه، قال لا تزربوا لا تقطعوا على الرجل بولا. ثم يقول له يا أخي العرب إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر أو من الأداء. ولما يجي الرجل من الأعراب وكان يسمع إن الصلاة يجوز فيها الكلام، لأن أول الإسلام في الصلاة كان واحد منهم يسلم على الآخر وهم في الصلاة، تكلم بعض الكلمات أول الإسلام أول ما يجي الصلاة. ثم بعد ذلك حرم الله على المسلمين أن يتكلموا في الصلاة بغير القرآن وذكر الله والتحميد والتسبيح لله عز وجل في المواضع اللي حدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في القراءة في الركوع في السجود في الذكر كله. فواحد من الناس جاء دخل المسجد وحديث عهد بالإسلام وبهم ودخل، فعطس راحت جنبه قال لي يرحمك، وهو راكع مثله جاب راكع جنبه قال لي يرحمك الله، ما رد عليه الرجل، رجل في صلاة اللي جنبه اللي عاطس في صلاة، قال يرحمك الله. فبدأوا يضربون على ركبهم الصحابة يسكتوه، ما يقدر يتكلمون يقولوا اسكت الصلاة ما فيها كلام، إنما لما بدوا فقل رأيتهم يضربون على ركبهم فعلمت أنهم يسكتونني لكني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، يقول الأعراب اللي توجيه من البادية، فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني بالكاف هي أصلها القاف، هو تكلمها بالكاف هي لغة في قهره هذا الأصل فيها، وتأتي ذا لغة بالكاف والعربي تكلم بالكاف، قال والله ما كهرني يعني قهرني ولا سبني، ولكن قال يا أخي العرب إن هذه الصلاة لا تصلح شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. قل ما رأيت معلما أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعليم، هذا هو اللي يجب الخير. فالبلاد اللي تأمر بالمعروف وتنهى عنك تبشر بالخير، والمجتمع اللي كل واحد منهم منطلق لا يلوي على شيء من الفساد والإغراق في الضلالة، وأشد وأشد إن تنقلب الحقائق، تنقلب في أعينهم الحقائق. هذا أبلى ما يبتلى به الناس. بعض البلاد قد يرتكبون بعض السيئات وتظهر في المجتمع ولا ينهون عنها، بعض البلاد وبعض المجتمعات بعض الجماعات يحصل فيهم أن تظهر فيهم المنكر ولا يأمرون ولا يتكلمون، وكل واحد له إشكال أنا خليهم معه، يعني ما كأنه من الأمة ولا كأنه من الجماعة ولا كأنه مسؤول عن السفينة اللي تبي يغرقونها. هذا لأن النبي ضرب لهم مثل اللي يأمر بالمعروف ونهي عن الفحشاء، قوم استهبوا وركبوا في سفينة استهبوا فكان لبعضهم أعلاها بعضهم أسفلها، فجعل الذين يريدون من اللي أسفلها يريدون الماء يرفعون فوق يمرون على اللي فوق عشان يجيبوا الماء. فقال بعضهم لبعض لماذا نؤذي اللي فوق ويقلقهم وإحنا طالعين نزلين عليهم، ورا ما نخرج لنا خرج من أسفل السفينة عشان يدخل لنا الماء من تحت ونشرب، حتى لا شوف الشيطان يقول حتى لا نؤذي من فوقنا، يعني حتى بيضللهم إنكم اخرجوا الخرج من أسفل عشان ما تتعبون اللي فوق. فيقول النبي السلام فإن تركوه وإن تركوه يعني هلك وهلكوا، وإن أخذوا على يده نجا ونجوا، كل ينجو. إذا أخذت على يد السفيه اللي يرتكب المنكر أنت تنجو وينجو،
وإن تركته
أبدا. يقول النبي عسل بحديث عبد الله بن عمر: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم وتدركوهن ما ظهرت الفاحشة قط في قوم فيعمل به فيهم علانية إلا سلط الله عليهم الأوجاع والطاعون، الأوجاع والطاعون والعلل التي لن تقوم في أسلافهم.
اللي ما عمون سبع وابتلك يجيهم أمراض ما عمون سبع وابتلك توها دليلة محددة الإيدز وما الإيدز والأمم هذا اللي جم كل يوم وجم كل ساعة ما كانوا يعرفونها ولا يسمعون بها وكل يوم يجيهم بلاء فوق البلاء. فصار الأمر بالمعروف هو حصانة الأمة، النهي عن المنكر حصانة الأمة. فإذا تتركوا الأمر بالمعروف استحقوا لعنة الله وتخريب أرضهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، صريح القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون.
يصلي يسجل ربنا هذا في كتابه
ليعلم الناس أن ترك المفسدين في الأرض على فسادهم وعدم الأخذ على أيديهم إفساد للأرض وإشراك للصالح والطالح. يقول الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني إذا عمت البائعة عمت المصيبة ما تقتصر على الصالح على الصالحين على التكبر، تأخذ الصالح والصالح ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، يبعثون يوم القيامة على نياتهم. اللي كان كاره اللي كان كاره ولكن ما قدر يتكلم بلسانه كذا هذا صحيح يموت على خير لأن ما دام كان كاره المنكر ولكن ويحشر على خير. ولكن اللي تابع اللي تابع وصانع وقال كل واحد يعمل اللي يبي، ما احنا عندنا حريه ليش ناخذ على ايديهم، خلي اللي يبي اللي يبي فساد في الارض يعمل كل الفساد اللي يبي، نقول هذه البلد ودع منها. الخير الخير ينحسر عنها، الخير اي بلد تمشي لهذا الخير ينحسر، ولا ينبغي لاحد ان يعيش فيها. اذا كانت البلد بهالشات ينبغي للمسلم ان يهاجر عنها. اي بلد يصير فيها الفساد علانية ولا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينكر المنكر ما ينبغي لمسلم أن يعيش فيها. أنا قلت لكم عن قصة الرجل اللي قتل 99 ولما سأل واحد على واحد ما هو بعالم راهي عاد وقال له أنا قتلت 99 لي توبة، قال ما لي توبة، قال إذا أنا ما لي توبة خليني نكمل نكمل بك 100 وقتله. ولما قتله رفق لعالم وسأل العالم إني قتلت 100 هل من توبك؟ ومن يحول بينك وبين رب العالمين وارحم الراحمين. لكن اسمع اسمع يقول: لكنك بأرض سوء، أرضك اللي انت عايش فيها دي ما تعين على الخير، تعين على الشر ما تعين على الخير، فهاجر إلى أرض يعبد الله عز وجل فيها. يعني المعاصي لا تستهل فيها وتغبي، هي أما في بلاد المعاصي تنقطع منها 100%. هو اللي هذا الرسول زنى ماعز وزنة الغامدية وزنة الجهنية يعني وزنة العسير صاحبة العسير صاحبة العسير كلهم زنوا في عهد الرسول وأقيم عليهم الحد بالجلد أو الرجم، الجلد للبكر والرجم للسيد، رجم النبي ماعز ورجم الغامدية ورجم الجهنية ورجم الذي وأمر بجلد العسير لأنه كان بكر ما تزوج، وقال: واخذ يا أنيسي إلى امرأة هذا، أنس بن ضحاك الأسلمي، واخذ يا أنيسي إلى امرأة هذا فإن اعترض صرتمها. هذه حياة الأرض. إذا أقيم حد الله على المعتدين أبشر بالخير. حتى بعض الناس يقول إن إقامة حد واحد في الأرض خير لها من مطر 40 سنة. يعني شوف بعض المطر اللي يجيب البركة للزراعة والنبات والماء والحيوان، إقامة حد من حدود الله عز وجل فيها خير لها من مطر 40 سنة. أنا ما أعرف حديثا صحيحا لكن فالأمر بالمعروف هو سيمة البلاد الصالحة، والنهي عن المنكر سيمة البلاد السيئة.
أشد ما يكون، يعني كيف يكون واحد يقول أنا ما أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر،
أنا ما لي دخل بالناس، أنا علي ناس، أنا أحاول نجاة نفسي. حاول نجاة نفسك كنت عايش بين الغرقانين دول، تشوفهم يغرقون قدامك وتشقهم بعينك النار تشتعل في أجسادهم،
بعينك تشوفه وتقول أنا مالي دخل بهم، هذا اللي يرتكب منكر تأكل النار وهو حي. أن تشوف أحد من عباد الله تأكل النار قدامك وتخليه وتروح، ما تحن عليه وتعطف عليه وتداويه على عبده لعله يشفى من مرضه والحالة اللي هو فيها هذه، وتصير نفسك كأنك طبيب تعالج المرضى، هذا اللي عليك. ده البلوى الأكبر والأفظع والأشد والأعمق في الفساد،
إن تنقلب الأوضاع، بدل ما يأمرون بالمعروف يأمرون بالمنكر، وبدل ما ينهون عن المنكر يأمرون بالمنكر. وهذا الذي وصف الله به المنافقين في هذه الآية الكريمة، حيث يقول والمنافقون،
يعني انقلبت عليهم الأوضاع وصرفهم الله عن الهدى والرشد، كما قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شوف العلة، العلة الكبر في الأرض بغير الحق. ترى بعلة أنا أنصح نفسي وأنصحكم بها، أنصح نفسي أولا وأنصحكم بها ثاني، علتين: علة الحقد على الناس والغل عليهم إما لنعمة دينية أو دنيوية، والحالة الثانية العلة الأولى علة الحقد، والعلة الثانية علة الكبر. والغالب إن الكبر هو اللي يجيب الحقد، الغالب إن الحقد ولد الكبر.
إذا القلب تسرب إليه الكبر والغطرسة والتعالي على خلق الله وينظر إلى الناس نظرة الزراء واحتقار، وإذا شاف واحد هذا الكبر،
الكبر يقول النبي عليه السلام لما الكبر بطر الحق وغمط الناس، الناس أولا تتكبر عليهم فيؤدي الكبر إلى الحقد عليهم والحسد. فإذا شفت واحد نعم الله بمادة دينية أو دنيوية أو حياة أو أولاد، يبدأ قلبك يغلي كما يغلي المرجع. تحسد على إيش؟ تحسد على عنده عيال؟ تحسد على عنده مال؟ هو يبي يروح يخلي المال ويخلي العيال، وانت تبي تخلي المال والعيال، تبي تحسد على العيال ويبي يدوم لهم ولا يدومون لهم.
يقول واحد أنا ما عمري حسدت أحد، لأن إن كان على خير أنا عارف إنه يبي يروح الجنة، والجنة ما لها حد ولا حد في العلو والارتفاع، يعني يبي يصير في نعيم من قدر اللي هو فيه ما يعد ولا يحصى، لأني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. لا تحسدوا عليه، لا تحسدوا على الدين، وإن كان لدنيا تحسدوا على الدنيا، إن كان صالح فهو سيزم يدخل الفردوس الأعلى، يلبسون مساور من ذهب واستبرق وبحر ومن سندس واستبرق، ويلبسون كذا ويلبسون كذا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرب.
أحسدوا عليها أنا حي الدنيا دي، أحسدوا على مال، أحسدوا على مال. يا أخي إن كنت تحسدوا على مال أنت من تبقطعه، لأنه لو مات حتى حسدك وأثر عليه عينك أو أثر عليه يدك أو لسانك، لأن الحسد أنواع، يعني قد يؤدي الحسد إلى 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 النميمة والغيبة والدس عليه والبهتان فيه، يروح لهذا يقول تراه يقول عليك كذا يقول عليك كذا، عشان يحاول يقولوا الناس ضده كذبون عليه، ويروح لهذا يقول تراه كذا وتراه كذا، ويروح لهذا يقول تراه كذا وكذا، كل هذا الحسد. إلا ربنا قال فيه في القرآن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لأن إذا كان حاسد بس يعني يتمنى زوال النعمة عنك، لكن من انتقل إلى درجة العمل والتنفيذ، إذا انتقل إلى درجة العمل والتنفيذ هذه البلوى الكبيرة، لأن يصير الأثر هنا والبلوى اللي تجي من كل ناحية. لكن تعوذ بالله من شره، وقرأ إذا أصبحت وإذا أمسيت بعد صلاة الفجر، اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ثلاث مرات، واقرأ بعد صلاة المغرب اقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ثلاث مرات، يكفيك الله شره،
شر الظاهرين والباطنين، شر اللي يكون عداوتهم لك واللي يظهرون عداوتهم لك، أنت استعذ من شرهم.
لكن أنا أقول إن الانقلاب مثل ما قال الرب عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا،
وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا طبعا اللي يبترفه الله. هؤلاء المنافقين صاروا شر من الفراعنة من هؤلاء. صار هؤلاء المنافقين شر من هؤلاء، لأن هؤلاء اللي صرفهم الله لا إذا رأوا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، يعني سلبيين من طريق الرشد، سلبيين من طريق الرشد، ولكنهم إيجابيين في طريق الضلال. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. لكن المنافقين لا، عكس العملية. المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه أخص صفات البشر وأذل صفات البشر. وإذا بنيت لها الأمم كان مرضها عضالا. إذا بنيت الأمم بهذا الداء صار مرضها عضالا. ولذلك قلت لك في أول كم شوي إن الله سجل لعنة، اللعنة على لسان، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا أقل من ذلك طبعا، أقل من المنافقين، لأنه يسكتوا سلبيين مثل ما أقول، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لأن اللي ما ينهى عن المنكر مثل ما قلت من شوية كأنك تشوف النار مشتعلة في البيت أو في جماعة تأكل أجسام وانت قاعد تفرج عليهم، إما تقعد انت زعلان أو تقعد انت راضي، المهم إنك لا تعمل على إنجائهم من هذا الحريق اللي هو فيه. فالمنكر يأكل أصحابه، السيئات تأكل أصحابه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، كل الدنيا صارت فيه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فيقول ربنا عز وجل يبين خساسة المنافقين، وطبعا المؤمنين لا يسمعوا هالآيات يفرحون ويسرون أنهم صاروا على خير وأنهم خالصون من هذا الشر، لأنهم يأمرون بالمعروف عنكم مثل ما علم عرفين. بعدها في الكتاب بعد آيتين يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إلى آخر الآيات، لما أعد الله لهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه من النعيم المقيم مع رضوانه، حيث يقول ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وهنا يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني 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 جماعة شر، ولم يكتف الشر من تعب العم حتى شمل نساءهم مع رجالهم، يعني ما صار بس الرجال هم اللي يشتغلون في النفاق وهم اللي يعملون القادة والسادة، حتى صارت نسوانهم مغموسة في النفاق كرجالهم. إذا رأوا منكرا يعني أو يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المنافقون والمنافقات، هذا لبيان أن الشر والنفاق تشرع فيهم جميعا في رجالهم ونسائهم. وإذا كان الرجال والنساء بصير العيال حرصار على نفس الطريقة وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، لكن إلا الله يسلمهم وكان فيهم عيال بالغين عيال المنافقين كبار، هذا الله هداهم الله، كعبد الله بن عبد الله بن أبي وكحنظلة الغسيل ولد أبي عامر الفاسق اللي كان يسمونه الراهب، هداهم الله وصاروا من سادة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني يقبضون يحطوا كده، لا ما هو قبض كده، الكلمة القاء اللي يقبضون هذه يسمى في عند علماء البلاغة الكناية، العرب عندهم في علوم البلاغة درس العلماء علوم البلاغة، البلاغة فيه المعاني والبيان والبديع، المعاني علم الإنساد وغيره، والبيان فيه التجميع وفيه الكناية أخره، والبديع اللي هي المحسنات اللفظية، وقد تأتي معنوية مع اللفظية. فمن أنواع البديع من أنواع البيان الكناية، والعرب يطلبون يقولوا ذكر الرجل اللي زعل على مرته
لو كانت الشام كلها مملوءة بالأبراج ولو بمرة طويلة تجاه دمشق تجاه اللي يسمونها الشام كل العرب كانوا يسمونها الشام على دمشق الحلا ما هو كل الإقليم كان يسمى دمشق. كان واحد منهم لما بيقولوا له ترك لا تسافر للشام قال ليه قالوا كلها مرض روحك تموت. فيقول في شعر تعرب آبائي لأذكر ابن جرير في تفسير قوله تبارك وتعالى ابن جرير الطبري في تفسير قوله تبارك وتعالى فصرهن إليك خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. فيقول يقول يقولون إن الشام يقتل أهله فمن لي إذا لم آته بخلودي يعني أنا لو قعدت برا عن السماء ما أموت يوم القيامة. لو أنا طرحت وسكنت بالبادية وقعدت عن دمشق خلاص بخلد على الأرض ما عاد يجيني الموت. يقول تعرب آبائي آبائي كانوا ساكنين في البادية فهل أصراهم عن الموت إذ لم يذهبوا وجدودي آبائي ماتوا وجدودي ماتوا وما دخلوا الشام ولا طبوا فليش أنت تقول اللي يجي الشام يموت. لكن واحد لما كانت الحمى تأكل النساء مرة في الشام في دمشق وزعل على مرته يقول لا يقول لي يخاطب دمشق يقول دمشق وخذيها على مرته ما هو غضبان عليها ودوه أن تسافر بالموت. يقول دمشق خذيها لا تفتك دمشق خذيها لا تفتك فليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر أكلت دما يعني ديه برية في موت أحد من أهله عشان يأكل الدية أكلت دما يعني أكلت دية كان أكلت دما إن لم أروعك بغرة أو بجارة بعيدة مهوى القرط يعني الحلق اللي في أذنها طويل يجي شبر وطبعا ما يمكن يكون الحلق طويل إلا إذا كانت الرقبة طويلة الرقبة طويلة. فيقول دمشق خذيها لا تفتك فليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر أكلت دما إن لم أرعك بضرة أو بجارة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر يعني ريحها كأنه مسك وهي ما حطت مسك ولا شيء لا بخر ولا عطر. فيقول دمشق فقوله بعيدة ما هو القرط يعني طويلة الرقب كناية عن طول الرقب. ويقول الخنساء تقول طويل النجاد على فخر أخوه طويل النجاد رفيع العماد في أبيات من فيها كلام يصفون الرجل إذا كان طويل يقول طويل رفيع العماد رفيع العماد يعني بيته أو بيته طويل البيت رفيع العماد يعني إذا كان العادة العرب كل ما اغتنوا كانوا يطولوا عمود الخيمة بدل ما يكون 2-5 أمتار عشان يصير نفه وسيع ويدخل عليهم السرور والفرح والهوى. فالنحل هذه كنايات إذا يعني إذا قال بعيدة طيبة بعيدة ما هو قرط يعني رقبة طويل. يقول مثلا فلان طويل النجاد يعني طويل كذا سيفك أي يعني لهم كلمات تسمى كناية والكناية لا تختلف عن الحقيقة يعني ما فيه منازعة بين الكناية والحقيقة. قد يكون طويل الرجل يعني قد يكون طويل الرجل يعني كريم مثلا كريت البحر كذا وكذا الكلام ده قد يكون يعني طويل النجاد وهو طويل بالفعل وقد لا يكون طويلا. لكن العرب إذا استعملت الكلمة وفهم المراد منها صارت حقيقة يعني إذا استعملوا الكلمة العرب يستعملون الكلام هم جماعة المعتزلة أعداء الله ورسوله المعتزلة وعلى رأسهم أبو عبيد معمر بن مسلم الخبيث اليهودي ابن اليهودي هذا اللي كتب أول ما كتب تفسير الإعجاز المجاز القرآن أول من كتب المجاز وصار علم من علوم البلاغة المجاز. فأبو عبيد هو المؤسس يهودي الأصل ثم صار معتزل العقيدة معاصر للأئمة الأولين معاصر للأئمة وتكلموا هو نفسه صرح بأنه ابن من عيال اليهود وذكروا أنه لم يصلي عليه رجل مسلم عندما مات. لكن للأسف صاروا الكتب اللي موجودة ينقلون منها مثل ما ينقلون عن زبرشان صاحب الكشاف اللي يشبه أهل السنة والجماعة لما قال أهل السنة يقولوا نحن نرى الله يوم القيامة إذا مات المؤمنون يرون ربهم لا يضامون أو لا يضرون في رؤيته بما أخبرهم به حبيب الله ورسوله وبما جاء في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا شيء أهل مذهب السنة والجماعة. لكن المعتزلة قالوا لا أنت شايفين ربك ليش
قالوا لأن الله يقول لموسى لن تراني، رب العالمين أنظر قال لن تراني، وأن موضوع لن موضوعة للنفع على التأبيد. أنت كنت عربي، لو كنت عربي ما كنت قلت عربي الأصل وعربي اللغة وعربي السلالة، ما قلت هالكلام ذا، ما قلت هالكلام ذا. ربنا يقول في القرآن في اليهود ولن يتمنوه أبدا على الموت، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، لا يتمنون أبدا، يقول ربنا لن بلن النافية، وبعدين أبدا زيادة في التأكيد، وبعدين يقول لنا أن يوم القيامة اليهود والنصارى والملاحدة والدهريين والوثنيين يصرخون في جهنم يا مالك لخزي يا مالك ليقضي علينا ربك، فيسكت يقول 40 سنة ويرفع رأسه ويقول إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم لعكبون، تمنوا الموت هم في الآخرة، فكيف تقول إني لن أتعب؟ ولذلك ابن مالك في الألفية بيّن إن اللي يجعل النفي المؤبد إن قوله مردود، ويعني به فصار الناس في مكتبة الأمم تلقي في الزمخشري الكشاف، ولما قال لما سمع إن المسلمين يقولون برؤية الله قال شبهوا لجماعة حمر حمر موقف يسمينا الأمير اللي علينا السرج على ظهورنا السراج على علماء المسلمين وأهل السنة والجماعة، جماعة حمر موقفة قد شبهوه بخلقه فتشنعوا فخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يعني بلا قالوا بلا سيف. هذا عهد الإسلام، لكن رد عليها أبو حيان صاحب البحر المحيط بأبيات من أروع الأبيات وبين له شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكبة، يقول شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكبة، ومع ذلك كتابه يقرأ ويقول لك تبطلون هل يجب خسرها غسات مجمع، وأبو عبيدة مثله غسات مجمع، عمل يهود لكن لما لا 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 لكن هذا ما فقالوا ان لما قسم الكلام لمجاز يقول لا مثلا المجازي اصل قاعده عند علماء المجاز ان المجاز يصح نفيه والحقيقه لا يصح نفيها، طيب اذا قلت القران قوله الرحمن على العرش استوى مجاز، يد الله فوق ايديهم قلت مجاز، يقول لك يا عدو الله كلم اذا كان هذا مجاز يصح نفيه على القاعدة اللي احنا وانتم متفقين عليها، فما دام اذا نقول لو واحد قال ما استوى الرحمن على العرش، ولو قال ما لا يجيء ربنا والملك صفا صفا، يقول في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، صاحب المجاز يقول وما جاء ربك والملك صفا، ذا كلام ذا يقال ذا، لكن الكناية ما تعارض، الكناية ما تعارض ما تعارض، فالله يقول هنا يقبض ويقبضون أيديهم كناية عن شدة البخل، يعني اليهود قالوا يد الله مغلولة غل يعني مقبوضة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه والله تبارك وتعالى ينفق بالليل والنهار، لو أن جميع البشر قاموا في صعيد واحد وسأل كل واحد بحسب أعطاه الله ما نقص مما عنده شيء، ربنا يقول طبعا أنا قلت في الوقت قريب لما الجد ابن قيس اللي نزل فيه ومنهم من يقول زني ولا تفتن، ألا ربنا قال ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيط الكافرين، قالوا للجد ابن قيس النبي اللي يسأل بني سلمة راح في جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسألهم من سيدكم يا بني سلمة، أنا ذكرت الحديث في وقت قريب عند الآية القريبة دي، من سيدكم يا بني سلمة، قالوا الجد ابن قيس على أننا نبخله إنه بخيل، قال النبي وأي داء أدوأ من البخل، هو في داء أكبر من البخل، يعني شر الأمراض البخل، شر الأمراض اللي تصيب الإنسان أن يكون بخيلا، شر الأمراض التي تصيب الناس أن يكون الإنسان أن يكون بخيلا، فربنا يبين اليهود بأنهم جاهلون والمنافقين جعلوا هذا، وقد ذكر الله عز وجل قبل ما ننهي هذه الآية في سورة الحشر إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، لأن دخل المثل قلت الليلة البارحة
يجي مصاص من النور مثل ما ضرب مثل كان لما كيس القذى نارا فلما أضاءت ما حوله الله بنوره أو تصيب السماء في ظلمات ونور عدو برق كلما أضاء لهم وشوفوا فيه إذا أظلم عليهم قاموا. فقال إن الذين ارتدوا نفس المعنى في سورة محمد إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لم نخرج الله أضغانهم حبهم اللي بقلبهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم للمسلمين وهو الجميع ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من هذا السؤال حاجة من النمس إذا مكتوب هذا النمس ما قولكم في الكثير من طلبة العلم الذين تخرجوا في الجامعات الإسلامية ليصبحوا شيوخا في بلادهم فلم يذهبوا لحمل الأمانة التي كلفوا بها من الناحية الشرعية وهل من نصيحة لهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني رجل تزوج بامرأة وتوفي قبل أن يدخل عليها هل ترثه؟ نعم إذا توفي وهي في ذمة ورثته وإذا ماتت هي ورثها يعني الوفاة بعد العقد على النكاح على عقد النكاح يتوارث الطرفين وإذا كانت ولو طلقها طلقة رجعية يعني طبعا اللي ما دخل عليها ما لها رجعية إذا طلقها من قبل أن يدخل بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعون وسرحون سراحا جميل لكن لو دخل على توفي قبل أن يدخل عليها هل ترثه المرأة إذا تزوج وتوفي قبل أن يدخل عليها ترثه؟ نعم ترثه وعليها العدة وفاة الزوج ما دام توفي عليها العدة لكن لو طلقها قبل الوفاة ما لها عدة لو طلقها قبل الدخول ما لها عدة لكن لو مات عنها وهو لم يدخل بها عليها العدة لا هذا صحيح وما جاها ولا لمسها وطبعا العلماء يقولون ان العدة لبراءة الرحم ما هو لازم لبراءة طبعا ما دام تملك عليها انت وش تدريك انه دخل ولا ما دخل ان العلماء يرون ان الدخول يعتبر اكثر اهل العلم على ان اذا ملكت المرأة ودخلت عليها الغرفة والباب مغلق ولو لم تلمسها ولم تأتها فقد دخلت بها ولها المهر كاملا لو طلقتها وانت ما مسستها انما اختليت بها فالخلوة الصحيحة عند العلماء دخول كالدخول تماما ولكن حماية لحق الزوج يعني العدة ما هي فقط علشان صيانة الرحم او صيانة الماء ولكن ايضا من حق الزوج تكريم للزوج وحفظ لكرامة الزوج يعني ما يموت اليوم وبكر تروح تتزوج لكن لو كانت حامل وولدت باكر تروح تتزوج لأن هذه شريعة الله هذا السؤال. أما السؤال الأول النصيحة لهؤلاء طبعا هذه نصيحة لي أنا كمان ولغيري يعني ما هي لهؤلاء أصل اللي يطلب العلم لأجل الدنيا ما هم حصل لدنيا ولا دين اللي يطلب العلم من أجل الدنيا لا حصل الدنيا ولا دين وحتى الحطام اللي يجمعه يصير عقوبة عليه في الدنيا قبل الآخرة الحطام اللي يجمعه لأن من بلوى البلايا الكبار إن الإنسان يأكل الدين بالدنيا يجيهم عالم واخد شهادة ماجستير أو دكتوراه أو شهادة جامعية وبعدين ينتفخ فنهم وينصبوه وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن من أمارات الساعة أن يعني يتخذ الناس رؤساء جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون وطبعا أنا قلت أكثر من مرة مثل ما قال ذاك الشاعر من المعاصرين اللي قال منا بشوي فإن تسألوني من رمى الدين في الحشاء ومن ذا الذي استدعى من الدين البكى فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تنسك هذه مصيبة المسلمين والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله. هذا السائل يسأل يقول إني مقيم بالمدينة وأردت السفر لبلاد ولدي نية إقامة بجده من 10 أو 15 يوم، هل يجوز لي أن نحرم من جده خلال أيام إقامتي بها ونؤدي العمرة؟ إن كنت جازم على العمرة من بهذه الرحلة فلا يحل لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام. قاتل المدينة لوزير حنيفة لا يحل لك إن كنت ترقد شهر أو أقل أو أكثر، لكن إن كنت متشكك هل تعمل العمرة ولا ما تعملها روح ما عليك إحرام. وإذا وصلت هناك وجزمت من أي بلد أو من أي مكان جزمت على النية احرم من محلك. يقول هو من كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل حتى أهل مكة من مكة وقال امرأة أهدي إلى هذا السائل يسأل امرأة أهدي إليها ذهب بلغ نصاب الزكاة فهل يجب عليها إخراج زكاة هذا الحلي المهدى إليها مع العلم أنها تستخدمه؟ أنا مذهبي أن الحلي لا زكاة فيه، أعتقد أننا أعتقده وأجزم به أن حلي النساء لا زكاة فيه، وهو الظاهر مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ومذهب المالكي. ولكن مذهب الحنفية عندهم ذكر على أن حلي المرأة فيه الزكاة. وأنا طبعا لما الحديث هذا الحديث جباب الحلي حلي المرأة الحلي النساء ذكروا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرأة، وأنا طولت عليه الكلام أظن 2 أو 3 صفحات وذكرت كل ما ورد فيه ونظرت نصوص الأئمة من المحدثين أنه لم يصح في حلي وجوب الزكاة حلي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح فيه حديث من مسكتين فلانة وكل الأحاديث ورد فيها مقال. يعني الأئمة الذين يحكمون على الحديث بالصحة أو بالضعف نصه الأولين طبعا ما هم معاصرين الأولين نصه على أنه لا يصح في الزكاة حلي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عايشة عندها أيتام وكان كذا وكان فلان عنده كذا وكذا كله. أنا وردت كل الأحاديث اللي فيها في فقه الإسلام في شرح في البحث هذا ولا أعلم أن حديثا صحيحا يوجب على الحلية أكثر. وقد يكون عندك عمارة منها 100 مليون، العمارة اللي تجيب 100 مليون أكثر ولا البر اللي عندها 10,000 أو 20,000 أو 50,000 ذهب أكثر، العمارة أكبر ولا تجد فيها زكاة إلا إذا كنت أعددتها للتجارة. أما كنت تحط الغلة الغلة اللي تطلع منها إن وصلت النصاب زكيت وإن وصلت عليك ما عليك. يعني ال- 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 بيتك اللي تسكنه بيتك اللي تأجره إنما أنت عنه للبنية وإنما تأخذ ثمرته غلته، هذا لا أعلم خلاف بين أهل العلم أنه لا زكاة، لا أعلم خلاف لا من المتقدمين ولا من زكاة. هو أكبر من الحلي حق المرأة. فإذا كانت المرأة جاءت شرط حلي أو أهدى فرق لا فرق بين كلمة أهدى اللي بيقولها السائل أهدى إليها أو اشترى، لأن أصل الهدية بمجرد الهدية ملك صاحبها حتى يقبضها المهدي إليه، إذا قبضها المهدى إليه صارت ملكه ولا فرق فيها بين كل اشترها بقروش أو جاته هدية، لا فرق ما دام الهدية صارت وصلت إلى شخص صارت ملكا له، وكل ما يجري على الملك له يبيعها يهديها يتصدق بها وهي عم فهمانشا. فلحري المرأة الأصل لا زكاة فيه وعليه عام جماهير أهل العلم. أنا سمعت مفتي مرة في بلد من بلاد العرب اللي كان فيها اشتراكية يقول المفتي حقهم إن نحن في بلد نذهب اشتراكي فنرى أن في الحري النساء زكاة عشان المشتركين يرون أن حلي زكاة عشان المذهب الاشتراكي يحرف الشريعة ويصور الشريعة عشان تمشي على مذهب هذا مفتي يتكلم ويجيح كلامه ده. إذا كنت أصلي والتلفون بجنبي هل يجوز لي أن أخذ السماعة وأقول سبحان الله إذا كان في النافلة ألا أرى بها بأسا، وإذا كان في الفريضة لا أحب ذلك؟ إذا كان في الفريضة لا تفعل وإذا كان في النافلة لا بأس، لأن النافلة يتوسع فيها من بعض الصحابة كان في النافلة يمسك الفرس بحبله وهو يصلي والفرس يجره ويصلي وهو يجر مع الفرس علشان ما يطلقه بس مستقبل الجملة، هذا في النافلة. أنا أحد طلبة العلم أدرس في كلية القرآن الجامعة الإسلامية وأود أن أدرس على فضيلتكم علم الأصول، ما عندي وقت أنا لدراسة أصول الفقه ولا غيره. يلا عسى الله يعين عن إحنا نقول بس ما حكم اللحية للرجل في الايه؟ ما حكم الحنة للرجل في يدين والرجلين؟ والله إن ترجع للعرف يا أيها السائل، الحنة للرجل في يدين والرجلين ترجع للعرف. فإذا كان العرف الأعراف هي اللي تحدد في بعض المسائل، الأعراف تحدد، فإذا كان العرف أن هذا من خواص النساء في بلاد يرونها من خواص النساء، لو رأى رجلا نحن خاضب يده استنكروه كأنه ارتكب جريمة. فإذا كنت في مكان أهله كلهم على أنهم يعيبون على الرجل حين هذه منكرة. أنا ضربت أمثلة، قلت لك بعض البلاد الإسلامية لو أنك خطبت البنت وتملكت عليه وجابوها عندك البيت عشان تدخل عليها في البيت تعتبر جريمة لا نظير لها، تعتبر هذه إذا راحت للرجل دخل عليها في بيته سودت العمامة يقولون، يعني ارتكب الجريمة ما لها حد. والبلاد الأخرى على العكس، وعندهم لو دخل لابد أن يدخل عليها في بيت أهلها، يعني بعض البلاد لابد أن يدخل عليها في بيت أهلها. وابن الورد يقول ولا تسكن في دارها عند أهلها تسمى إذا ألوان من المعدد. يعني الشيء اللي هو مضى عندهم وليس فيه ما في شيء، هو شيء واحد، هناك حلال وهنا حرام، وهذاك مصيبين وهذا المصيبين، لأن العادة تحكمت في هذا الحال، ما حلت حراما العادة في الأصل ولا حلت حراما لأنه أمن الأمور المباحة. لكن لو الجماعة صاروا قالوا والله نظمنا نستنكر إحنا إلا إذا كان الناس واحد مسؤول كبير جدا جدا إحنا نتفهله، نزل ما عندنا معنى، هذا موجود في بعض البلاد. فإذا كان البلاد الحنة عندهم للرجل ما تستنكر ما نقول لا ليست منكرا، أما إذا كانت البلاد تستنكر في السماء منكر. وهذا طبعا ما يؤخذ على الشريعة، هذا من فضل الله على الناس. أنا أقول مثلا أول ما جلب النصارى واليهود دخلوا بلاد المسلمين عام 1900 أو قبلها بقليل، أو تعمل بتاريخ النصارى يعني من 90 سنة، كان اللي يلبس البنطلون كافر، ما يمكن أبدا يعتبروه واحد من المسلمين. وبعد كم سنة وصارت عادي وغلب عليهم صاروا ما يقدر نحكوا عليه بالكفر. وابن تيمية له في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يؤكد كلامي هذا اللي أنا أقوله ده، لما تقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحابه ابن تيمية فيه المسائل هذه، يعني قد يكون الشيء في الأصل ممنوع ولكن يعني من خواص النصارى، من خواص النصارى واليهود، ثم تعمموه المسلمون وصار عام عند المسلمين يصير مباح، لأنه ما هو محرم لذاته، ما هو محرم لذاته، محرم للعارض اللي فيه، حرم العارض اللي فيه. فالسلاح يقول أحمد بن حنبل بعد ما كان يقول لا يجوز، لا يعني طبعا أنني عن اتخاذ سلاح المشركين صار كل المسلمين سلاحهم وسلاح المشركين مختلط. فأنا ما نقول إن إذا هذا الدبابة دي عند المشركين، صحيح الدبابة كانت عندنا في حرب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بس الدبابات غير الدبابات اللي موجودة الآن، كان بيت يعقد مبني يعني من ده ثم بعدين يندف ويصير الأبطال جواه وعندهم شيء يخرجون به الجدران ويسمونه دبابة. في حصة الطائف الدبابات تشتغل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل احنا نمنع اذا كان عند غيرنا سلاح نقول لا ما نستعمل سلاح مثل الله، نجيب سلاح ونطوره اذا استطعنا نطوره ويصير احسن من سلاحهم، وان عجزنا خلينا مثل سلاحهم، ما فيها شيء ابدا. فالحنة اذا كانت في بلد لا يستنكرها الناس ما فيها شيء، واذا كان يستنكرها فهي منكره. هل العلمانيون الذين يستهزئون بالقران والمتمسكين به ويرون ان تنشر الفاحشه في المؤمنين ويستهزئون بالأنبياء هل هم المنافقون؟ إذا أظهروها هم كفار صاروا صرحاء، إذا أظهروها صاروا كفار صرحاء، يعني يجري عليهم أحكام المرتدين. إذا كان آبائهم مسلمين هم كانوا يقولوا لا إله إلا الله، تجري عليهم أحكام المرتدين ولا تقبل يعني إلا إذا تابوا، لا بد من قتلهم. والمرأة اللي والله أعلم، صلى الله على نبيه وعلى آله وسلم.